الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، كما أسلفت لكم بالأمس أن الإمام رحمه الله تعالى عاد إلى الكلام في الصفاء، لا من حيث أنه أراد التكرار، ولكن من حيث أنه قسم الكتاب إلى قسمين، قسم جعله على دلالة الآيات وكيفية تعامل السلف مع هذه الآيات، وقسم جعله على دلالة الصفات وكيفية تعامل السلف، يعني الأحاديث وكيفية تعامل السلف مع الأحاديث. وتبين من سميعه أن السلف رضي الله عليهم تعاملوا مع الأدلة من القرآن والسنة في باب الأسماء والصفات على حد سواء، كلها تثبت منها الأسماء والصفات، وكلها تدل على الألفاظ والمعاني. قال رحمه الله قوله ألا تأمنوني إلى الآخر، أي وأنا أمين في السماء، هذا حديث صحيح، حديث صحيح من البخاري ومسلم على أبي سعيد. إلى الآخر، هذا الحديث أخرجه في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري، كان بعث علي من اليمن بذهبية في أديم مقروض لم تحصل من ترابها، يعني ذهب ما جاء مخلوطا بالتراب بهيبة بهيبة في أديم مقروض لم تحصل من ترابها، فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أربعة: سيد الخير والأقرع بن حابس وعيان بن حصن وعلقة بن علاسة أو عامر بن الطفيل شك عمارة. فوجد من ذلك بعض الصحابة من الأنصار وغيرهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني أنا أمين في السماء، يأتيني خبر السماء صباحا ومساء، أخرجه البخاري ومسلم. الحديث مخلوط وحديث آخر، فإلا الأنصار إنما تعثروا لما جسم على ماء فنين، فأما الذهيبة إنما طعن فيها طعنا من أجلها بخويصرة التميمي. قوله ألا تأمنوني، ألا أداة استفهام. قوله أنا أمين في السماء، أمين الله سبحانه وتعالى الذي في السماء على تبليغ شرعه ودينه، قيل إن قائل للنبي صلى الله عليه وسلم هو ذو الخيصرة في اليمن بل التميمي، فاستأذنه بعض الصحابة بقتله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه فإنه يخرج من ضعف هذا، أي من جنسه، قوما تحضرون صلاتكم مع صلاتهم وقراءتكم وقراءتكم مع قراءتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فإنما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم بقتلهم أجرا لمن قتلهم. الحديث الطويل عليهم حديث علي وغيره. فيمرقون من الدين، بعض العلماء استدل بها على أن الخوارج كفار، والصحيح أنهم ليسوا بكفار على الإطلاق، بل بعضهم مبتدعة كفار وبعضهم مبتدعة كفار العجاردة، ومن عبد القبور كالإباضية في هذا الزمان، فإن بعضهم يعبد القبور، وبعضهم قد تلوث بعقيدة الجهمية يعتقدون أن الله في كل مكان، ويقولون بخلق القرآن إلى غير ذلك. فأول بدعة وقعت في الإسلام فتنة الخوارج، كان مبدأها بسبب الدنيا حين قسم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم حنين، فكأنهم ضاعوا في عقولهم الفاسدة أنه لم يأذن في الإسلام، ففاجئوه بهذه المقالة، ثم كان ظهورهم في أيام علي بن أبي طالب فقتلهم في النهروان. ما زال يخلط رحمه الله تعالى، بحيث أنه جعل قصة حنين وقصة الزهيدة قصة واحدة، الصحيح أنهما قصتان متغيرتان. فقتلهم في النهروان، ثم تشعبت منهم شعوب وآراء وأهواء ومقالات ورحل كبيرة منتشرة، ثم حدث بعدهم بلاد القدرية، ثم المعتزلة، ثم الجهمية. وكان أول من قال بالقدر معبد الجهمي، الجفر زعم أن الأمر عنف وأن الله لا يعلم الأمور إلا بعد وقوعها. فأول من قال بمريم المعتزلة وصل من عطاء الغزال وعمرو بن عبيد بن باز، وأول من نشر أو أول من أسس منهج الجهمية هو الجعد بن جهم، ثم استقام منه الجهم بن صفوان، ثم استقام منه بشير بن ريشي. فرأي ذلك من البدع التي أخبر عنها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في قوله: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها بالنار إلا واحدة، قال: وما هم يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. أخرجه الحاكم في مستدركه بعد هذا الحديث الأول لما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الصبر يتحمل هذا المنافقين، ثانيا ترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا المنافق وغيره استبدالا لأنبيائهم وتعريفا لقلوبهم، فإنه صلى الله عليه وسلم لما استأذنه بعض الصحابة هو عمر في قتل بعض المنافقين قال معاذ الله أن يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه، هذا من السياسة، هذا من السياسة، فإنه إذا قتله صار طارق طبان في هذا الكلام وقال محمد يقتل أصحابه. بعد ذلك ربما ابتعد كثير من الناس عن الدخول في الإسلام، لكن تركهم ويتألفهم، فإذا ما دخل الرجل في الإسلام وعرف ما عليه المنافقين حذرهم. أما البعيد الآن مثل الآن في قصة كلامنا في عبد الرحمن العدني مثلا، وقصة كلامنا في أبي الحسن وغيره، تجد أن العوام يعني البدع يقولون أن السنة يتكلم بعضهم في بعض، ثم ما صدوا فيما بينه، فربما كثير من الناس يبتعدون عن العديد السلبية الصحيحة بسبب هذه الخلافات، ما صدوا فيما بينهم، ثم انظروا يتكلمون في أصحابهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم رأى هذا الجانب، هذا منافق ويستحق القتل، فمع ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. فكانت المصلحة في بدائه أعظم من المصلحة في قتله. ثالثا فيه دليل لمن يكفر الخوارج أن النووي رحمه الله بدأ الشافعي وجماهير أصحابه وجماهير علماء من الخوارج يكفرون، فكذلك القدرية والمعتزلة وسائر أهل الأهواء انتهى، مع أن لوازم أقوالهم الكفر، لوازم أقوالهم الكفر، ما لازم قول من يقول الله ليس له يد، الله لا يسمع، الله لا يبصر، ليس له سمع ولا بصر ولا كلام ولا إرادة، هذا لازم هذا القول كفر، هذا قول كفر. لكن يعني كما قال شيخ الإسلام لو قلت بقولكم لكفرته، بعضهم ما يعرف اللوازم التي تلزم من قوله الفاسد، هم يظنون أنهم ينزهون الله مع أنهم يصفون الله عز وجل بالنقائص ويمثلونه بالمعدومات والممتنعات. ثالثا في دليل من لم يكفر الخوارج انه يمثل الشافعي وجماهير اصحابه وجماهير العلماء ان الخوارج لا يكفرون الا العجائز لانهم انكروا فوق في يوسف لانه ليست من القران. وكذلك القدريه والمعتزله القدريه نفاه العلم كفار في اجماع السلف، اما القدريه نفاه الخلق فهؤلاء مبتدع ضلال. رابعا فيه دليل على علو الله على خلقه فقوله في السماء فسرت به بمعنى على، او ان المراد بالسماء العلو لا تنافي بين التفسيرين، وقد تقدم فليس معنى قوله معنى قوله في السماء ان السماء تظلها او تقلها او تحيط به او تحريف، ان هذا ما لا توجبه اللغه وخلاف ما فطر الله عليه الخلق. قال الشيخ كبير رحمه الله في الرساله الحمويه ثم من توهم ان يكون الله في السماء تحيط به وتحريفه وكاذب ان نجله عن غيره وضال ان اعتقده في ربه. هذه التمييزات مهمة أحيانا تفوتنا والله، أحيانا يأتي قول عن بعض الأخوة عن بعض الناس فمباشرة ربما تقول هذا كاذب هذا كذا، لكن من باب التنزل من باب أيضا أن يكون كلامك له الواقع تقول هذا كاذب إن كان نقلها عن غيره، وكذلك مخطئ إن كان فهمه مثلا من كلام أو أنه يكذب اتباعا حتى تلزمه بأمور ويكون الكلام له وقع. فالذي يقول أن مذهب السلف بقولهم أن الله في السماء داخل السماء كاذب إذا نقلها عن السلف، أو مخطئ في فهمه عنه، أو ضال بعقيدته حذي على الله عز وجل حال في الحوادث المخلوقات. وقال إن اعتقدها في ربي وما سمعنا أحد يفهمه من اللفظ ولا رأينا أحدا نقله عن أحد، ولم سئل سائر المسلمين هل يفهمون من قول الله ورسوله أن الله في السماء أن السماء تحوي إلى بادر كل أحد أن يقول هذا شيء لعله لم يخطر ببالنا. وأهل البدع يأخذون مثل هذا النص ويقولون أنتم أيها السنيون تأولون، أنتم تنكرون علينا التأويل يستمعون علينا بسبب تأويلنا لبعض الصفات. وأنتم أولتم الآن الله يقول في السماء وأنتم تقولون على السماء. ما الجواب لهذا المبتدا؟ الجواب لهذا المبتدا لوجهين. نقول له أولا في تأثير ما نعلى قال الله عز وجل فانشوف منافذها أي على منافذها. فقال ولا أصلبنكم في جذع النخل أي على جذع النخل. هذا وجه. الوجه الثاني أن في أن السماء بمعنى العلو أأمنتم من في السماء أي على السماء. إذا أنتم أيها المبتدع إذا أولتم بمحض أهوائكم وآرائكم الفاسدة والكاسدة. أما أهل السنة إن تنزلنا على أن هذا تأويل فهذا لدرائم متصلة ومنفصلة. ومع ذلك لا نسلم أن ظاهر اللفظ أأمنتم من في السماء أن الله داخل السماء هذا ليس ظاهر اللفظ كما يعرفه أهل العربية. فلان يمشي في الأرض يعني على الأرض فإذا كان الأمر هكذا فمن التكلف أن جعل ظاهر الله شيئا محالا لا يفهمه الناس منه ثم يريد أن يتأوله بل عند المسلمين أن الله في السماء هو على الأرض شيء واحد وإذ السماء إنما يراد بها فيه العلو. المعنى أن الله في العلو لا في السفل وقد أعلن المسلمون أن كرسيه سبحانه وسع السماوات والأرض وأن الكرسي في العرش لحد من جاء في الأرض فلا وأن العرش خلق بالمخلوق الله لا نسبة له إلى قدرة الله وعظمته فكيف يتوهم متوهم بعد ذلك أن خلقا يحصوه أو يحميه. قال سبحانه وتعالى في فرعون لأصلبنكم في جذع النخل وقال فسيروا في الأرض بمعنى على ونحو ذلك هو كلام عربي حديث لا مجاز فيه. قوله العرش فوق ذلك إلى الآخر هذا حديث رواه أبو داود وغيره من حديث عباس بن عبد المطلب ولفظ أبي داود عن عباس بن عبد المطلب قال كنت في البطحاء في أصاب فيها رغيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر فيه السحاب فنظر إليها فقال ما تظنون هذه قال السحاب قال والمزن قال والمزن قال والعنان والعنان قال والعنان قال أبو داود لم أتقن جيدا قال أتدرون بعد ما بين السماء والأرض قالوا لا ندري قال إن بعد ما بينهما إما واحدة أو اثنتان أو ثلاثة وسبعون سنة في السماء فوق السماء ثم السماء فوقها كذلك حتى عد سبع سماوات ثم فوق السماء السابعة بحر بين أسفله وأعلاه ما بين السماء إلى السماء ثم فوق ذلك ثمانية أبعاد بين أضلاعهم وركبهم مثل ما بين السماء إلى السماء ثم على ظهورهم العرش بين أسفله وأعلاه ما بين السماء إلى السماء ثم الله فوق ذلك. هذا الحديث ضعيف وإن كان شيخ الإسلام يدافع عنه بتجلد كما في المناظرات التي جرت بينه وبين القوم الذين انتقدوا عليه الوصية. ومع ذلك قد جاءت آثار عن ابن مسعود وعن ابن عباس وعن غيره مؤداها إلى أن بهذين كل سنة وسنة 500 عام وهكذا. رواه أيضا ابن ماجه والترمذي وحسنه ورواه الحافظ بأبي المقدس بن مختارة. قوله العرش فذلك تقدم الكلام على العرش فهذا هذا الحديث عدة فوائد. الأول إثبات العرش وأنه ليس بالملك. بعضهم يفسر العرش بالملك والله عز وجل يقول ماذا ثم استوى على العرش ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا موسى أخذ بقوائم العرش ويقول الله ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ويقول النبي صلى الله عليه وسلم والعرش سقف الجنة. فهذا يدل على أن العرش غير الملك أن العرش غير الملك فأن العرش هو أكبر المخلوقات فهو رب العرش العظيم وأعلى المخلوقات فأول المخلوقات على الصحيح أن أول المخلوق هو العرش. وأما الكلام إنما لما خلقه الله قال لا أخطب فقد تكاثرت الأدلة من الكتاب والسنة على إثباته وفيها رد على من في العرش وزعم أن معنى عرشه وملكه وقدرته ولا شك في بطلان ذلك وفيه دليل على أن العرش هو بالمخلوقات فأنه ليس فوقه من المخلوقات شيء وفيه دليل على أن الله في السماء والسماء على عرش العرش فلو كان في كل مكان لم يكن لهذا التخصيص معنى فلا فيه فائدة. وأيضا العرش هو سرير الملك قال الله لها عرش عظيم فلو كان في كل مكان لم يكن لهذا التخصيص معنى ولا فيه فائدة وفيه تفسير للسواء بالعلو كما فسره الصحابة والتابعون والأئمة خلافا للمعطلة من الجهمية والمعتزلة ومن أخذ عنهم من الأشاعرة وغيرهم ممن ألحد في أسماء الله وصفاته وصرف لها عن المعنى التي وضعت له ودلت عليه من إثبات صفات الله التي دلت على كلامه جل وعلا، وفيها إثبات ربوبيته سبحانه وتعالى وعلوه على خلقه. وهذا الحديث صريح من ربوبية الذات، ففيه الرد على من زعم أن الفوضية فوضية رتبة وشرع. هذا القول اتفقت عليه الأمة أن أهل السنة وأهل البدعة، أن الله عز وجل فوق مخلوقاته فوضية رتبة وشرع، فوضية جهر وقدر. ولكن خالف المبتدعة أهل السنة في فوضية الذات. الصحيح أن الله له الثلاثة الفوضيات، الثلاثة أنواع العلو، علو الذات وعلو الصفات. فإن حقيقة الفوضية علو ذات الشيء على غيره، وقد تقدم لك أنواع الفوضية، فالله سبحانه الفوضية التامة، والعلو الكامل المطلق هذا مذهب السنة والجماعة، وبدعوا وضللوا من خالفهم من الجهمية والمعتزلة. وفي هذا الحديث ذات علمه المحيط بكل معلوم، فلا تخفى عليه خافية، في الجمع بين الإيمان بعلوه على خلقه واستوائه على عرشه، وبين الإيمان بإحاطة علمه بالموجودات كلها الذي جمع بين الأمرين في حدث الرابع، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وكل شيء عليم. هذه الآية جلت على الإحاطة الزمانية والإحاطة المكانية. قوله الجارية عين الله آخر من هذا الحديث رواه مسلم من حديث معاذ بن الحكم السلمي، وأخرجه أبو داود النسائي، وهو سببه بألفاظ متعددة. وفي بعض ألفاظه عن الحكم بن معاذ السلمي قال: اطلعت على غنيمة ترعاها جارية لي من الأحد والجوانية، فوجدت البئر قد أصاب منها شاة، وأنا من بني آدم آسف. أحيا غبر، هذا ما يدل على أن الأسف يأتي معه غبر. كما يأسفون فسكت وفك، ثم انصرفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فعظم ذلك علي، فعظم ذلك علي. قال: قلت يا رسول الله فأنا أعطيها؟ قال: بلى جئني بها. قال: فجئت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قالت: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أعطيها فإنها مؤمنة. ففي الحديث دلالة على أن الله يسأل عنه بعين، خلافا للمبتدع الذين يقولون لا يسأل عنه بعين. الحديث ثابت أخرجه مسلم وغيره، ولا مطعن لمن يقول لا يصل الاستدلال بحديث الجارية على إثبات صفة من صفات الله. الجارية صحابية والصحابة كلهم عدول. وأيضا رأي الحديث معاذ بن الحكم، العجب أنهم يقولون ما تثبت في الحديث بجارية. رأي الحديث معاذ بن الحكم السلمي رجل صحابي قال: سكت جاريتي فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم كذا. إذا من هو الذي نقل الحديث؟ معاوية أم جارية؟ فإن نقل الحديث معاوية زالت شبهته، فإن قال الجارية قلنا الجارية الجارية صحابية والصحابة كلهم عدول. فأنا مطعن من الحديث بيزن من الوجوه. قال الحافظ ذلك في كتاب قالوها الحديث الصحيح وجماعة من الثقات، قال: أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وغير واحد من الأئمة في تصانيفهم يرونها كما جاء لا يتعرضون لها بتأويل ولا تحريف، ثم بين الذهب طرقه واختلاف أنفاضه. هذا الحديث فيه فوائد: أولا فيه جواز السؤال عن الله بعين خلافا للمبتدع، ثانيا فيه جواز الإشارة إلى العلو كما جاء صريحا من حديث أبي هريرة الذي أخرجه أبو داود في باب الإيمان النزول فأشار بأصبعها إلى السماء. فأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بأصبعها إلى السماء. اللهم اشهد. ثالثا فيه إثبات العلو لله سبحانه وتعالى، فإنه معنى قوله السماء أي على السماء يعني على العرش. وتقدم الكلام راجعا فيه الدليل على أن من شهد هذه الشهادة أنه مؤمن. خمسا فيه دليل على أنه يشترط في صحة الأصل الإيمان، تحريره وتمه منه. سادسا فيه دليل على أن من شهد هذه الشهادة يكتفي في ذلك بإيمانه ويقبل منه ذلك، ولو لم يذكر الدليل فإن النبي صلى الله عليه وسلم قبل منها مجرد شهادة علو الله ورسالة رسوله صلى الله عليه وسلم، خلافا للمتكلمين الذين يقولون لا بد من النظر والرفض إلى النظر أو الشك، فإن هذه أقوال باطلة، فإن معرفة الله سبحانه فطرية فطر الله عليها عباده، كما في الحديث: كان كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانها ونصرانها ونسيسانها. حديث خرج مسلم وخرج مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. سابعا فيه دليل على ان الاعتراف بعلو الله سبحانه وتعالى وفضيته مفطور عليها الخلق مضروز في نفوسهم، وقد يرغب عادة المسلمين عامتهم وخاصتهم بأن يدعو ربهم عند الابتهال والرضى إليه فيرفع أيديهم إلى السماء، فذلك استفاضة العلم عندهم بأن ربهم المدعو في السماء وقد تطابق أدلة العدل والنجع على أثباته. قوله أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك. حديث الحسن جلاله يختبران من حديث عبد المستعان. هذا الحديث دليل على إثبات ماهيته سبحانه وتعالى والماهية الجسمية جسمين، وقد تقدم الكلام عليها. هذا الحديث في ذكر الماهية العامة وهي ماهية العلم والاطلاع، فأدل على معناه أنت عبد الله كأنك تراه إلا أنت كنت تراه أنه يراك، فأدل الله حيث ما كنت حيث أن الله يراجبك. وقد تكابرت الأدلة على بالنبي إلى استحضار دربه سبحانه في حال العبادة كقوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم يصلي فإنه ينادي ربه، فقوله صلى الله عليه وسلم إن الله يصب وجهه ليدعى عبده في صلاة ما لم ينكفر. تثبت الأدلة على ظاهرها، فالله عز وجل فوق العالم ومحيط كل شيء. قال ابن رجب رحمه الله من بين من هذه الأحاديث تشبيها أو حلولا أو استحادا فإنما أتي من جهله وسوء فهمي عن الله ورسوله، والله ورسوله بريئان من ذلك كله، فسبحان من ليس كمثل شيء وسمع بصيرتها. فأن بعضهم يا أخوان يستدل مثلا عند أن تقول له إذا قام أحدكم يصلي فإنه ينجي ربه فإن الله قبل وجهه، إذا كان يصلي يعني مثلا بسوء فهمي ولجهله يقول كيف الله قبل وجهه، يعني أن الله يعني ربما يتصور انه ليس في العلو تصور، او ربما يقول نحن ناس يصلون هكذا وناس يصلون هكذا. نقول اولا الله عز وجل عظيم كبير، فالله بكل شيء محيط، الله بكل شيء محيط، فانت تصلي والله قبل وجهك والله في العلو، تصلي والله قبل وجهك والله في العلو. فلهذا نهى الله عن بصر نهى رسول الله عن بصر جبل الوجه فإن الله قبل وجهه. ففي هذا الحديث دليل على أن الإيمان يتفاضل، ودليل على أن بعض أخطاء الإيمان أفضل من بعض، فيه دليل على أفضل عمل القلب، ودليل على أن الأعمال القلوب داخلة في مسمى الإيمان. فمعنى داخلة في مسمى الإيمان أي أن الخشية والإنابة والخوف والرجاء من الإيمان، من الإيمان. وفيه الرد على من زعم ان الايمان لا يزيد ولا ينقص، مع ان الادله توافرت. ففيه القران خمس ايات على زياده الايمان، خمس ايات تزيد على زياده الايمان. وفيه دليل على ان الاحسان اكمل مراتب الدين، وهو ان يعبد العبد ربه كانه يراه فيستحضر قرب الله واطلاعه، وانه بين يديه، وذلك يجب الخشيه والخوف والتعظيم، ويجب النصح في العباده وبذل الجهد في تحسينها واتمامها. فيجمع العبد بين الإيمان بعلو الله سبحانه وتعالى واستحضار قربه، فلا منافاة بين الأمرين. قوله إذا قام أحدكم إلى الصلاة إلى الآخر، هذا حديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما، عن جماعة من الصحابة من أنس وأبو هريرة وجابر بن عبد الله بن عمر وغيرهم. قوله يبسط أي يدخل، البساط والبساط ربعتان والبساط ربع غليلة. قوله قبل بكسر الكاف وفتح الباء قبل، أي مواجهة في هذا الحديث فوائد في دليل على قرب الله سبحانه وتعالى وإحاطته، على قرب الله سبحانه وتعالى وإحاطته كما يليق بجلاله وعظمته، كما قال سبحانه والله من ورائه المحيط. فإذا كان محيطا بالعالم فهو فوقه بالذات عائل عليه من كل وجه وبكل معنى، فالإحاطة تتضمن العلو والجاه والعظمة، وإحاطته سبحانه بخلقه لا تنفي مباينته. فاكتب على هذه الفائدة، لا تنفي مباينته ولا علوه على مخلوقاته، بل هو سبحانه فوق خلقه محيطا بهم مباين لهم انتهى. يعني حتى لا يقول كيف محيط، محيط بكل شيء، معناه ان الكون حال في الله عز وجل، لا، الله عز وجل مباين للعالم ومنفصل عنه. هذا غايل في ألف سنة الجماعة. لو قلنا أن العالم داخل الله عز وجل كفرنا، لأننا أثبتنا أن الله محل الحوادث، وهذا قول حلولية، سواء الخالق حل في المخلوق أو المخلوق حل في الخالق، كلاهما باطل. قال الشيخ أبي الدين رحمه الله في الحموية، وكذلك العبد إذا كان يصلي فإنه يسب ربه وهو فوقه، وهو فوقه فيدعوه من تلقائه إلى عن يمينه وعن شماله، ويدعوه من العلو
لأن الطفل كما إذا قدر أنه يخاطب الجمل فإنه لا يتوجه إليه إلى الوجه فكونه فوقه. وقد نزع بهذا الحديث بعض المعتزلة إلى أن الله في كل مكان بذاته، وهذا جهل فاضح، والأدلة المتواترة ترد ذلك وتزيد علو الله واستوائه على عرشه. هذه أحاديث يعني لا تناجم الأدلة على العلو، يجب أن يكون الإنسان فطن. يعني إذا قدر الله عز وجل ونظر في حديث أو توهم في حديث ما لا يليق بمثل السلف، يرجع إلى أن القرآن والحديث لا ينادر بعضه بعضا، وأن القرآن دل على العلو، فيستحال أن الحديث الصحيح ينادر هذا أبدا، يستحال. بل هذه الأحاديث أيضا فيها دلالة على العلو سبا وجهه وفي علوه، كما أننا نعلم أن الله محيط بكل شيء في علوه، وأن الله معنا هو في علوه، وأن الله ينزل إلى السماء الدنيا هو في علوه سبحانه وتعالى، السماوات وليس السماوات خلقه. فأيضا فإن هذا الحديث ينقض قولهم وهو قوله أو تحت قدمه، لأنه لو كان بكل مكان لا وصل ما جزل به الإنسان تحت قدمه. وفي الحديث إشارة للنبي إلى استحضار قربه سبحانه وتعالى ومعيته قربه سبحانه وتعالى ومعيته في حال العبادة، فإن ذلك يجب الخشية والخوف من الله، ويدعو إلى إتمام العبادة على وجه الله، وفيه دليل على القيام في الصلاة، لأن العمل يسير ويبطل الصلاة فيه دليل على جواز البشر، وهو يصلي فيه دليل على النبي إلى جهة المستكبر، أما يتنزه عنه من المسجد فيه أن نفخ التنحن في الصلاة جائزان، لأن النخامة لا بد أن يدع معها شيء من ذلك، وفيه النهي عن البشر قبل وجهه. فهذه المسألة اختلفوا فيها، هل النهي قدر حال كونك في المسجد والصلاة، أم أن النهي عام أنك لا تبقيات الكبلة دائما؟ الشيخ الألباني يرجح أن المساد محرم فيها الكبلة على إطلاق سواء كنت في صلاة أو خارج الصلاة، فهذا قول بعض عن العلم أيضا. الشيخ نحن له رسالة في شرح حديث أنس بن مالك رحمه الله تعالى، ويشتهم دائما أن المساد ليس محرم إلى جهة الكبلة إلا في الصلاة، لكن من تنزه في غير الصلاة هو الأولى والأحرص، من تنزه في غير الصلاة هو الأولى والأحرص. قال أنه عن البساط عن يمينه تشيل الله في رؤية البخاري، ولا عن يمينه فإن عن يمينه الملكان، وفيه جواز البساط تحديدا منه عن يساره، والمراد إذا كان خارج المسجد فإنه في المسجد فلا يجوز البساط في أمر المسجد المطلقة، فحجم البساط في المسجد خطيئة صارت لا تسمع خرج مثل الحديث هذا. فهذا مخصص الحديث المتقدم، فإذا بدر البساط في المسجد بسك في ثوبه ودلك بعضها في بعض، كما دلت على ذلك الأحاديث المخصصة كما تقدم حديث أبي هريرة في مسلم أن رسول الله بسك في ثوبه كما على كل بها هكذا. واستفيد من الحديث تعليم البساط إلى القبلة سواء كان في المسجد أم لا، هذا أيضا ضل. فإن صحيح ابن خزيمة وابن حبان من حديث حذيفة رضي الله عنه موضوع أن اتفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفنه بين عينيه، ولي أبي داود بن حبان من حديث السيد بن خلاد أن رجلا أمن قوما فوصل في القبلة، فلما فرغ جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي لكم. الحديث به أن إنك قد آذيت الله ورسوله، وفي هذه الآيات دليل على أن النخامة والبساط طاهران، ودليل على صيانة المساجد وتعميمها. قال رحمه الله قوله اللهم رب السماوات السلم يا رب العالمين العظيم الحديث. هذا الحديث أخرجه مسلم من حديث سهيل قال كان أبو صالح يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام أن يضطجع على شقه الأيمن ثم يقول اللهم رب السماوات السلم الحديث. قال وكان يروي ذلك عن أبي هريرة وأخرجه أيضا عن السلم وتمامه اللهم رب السماوات السلم يا رب العالمين العظيم ربنا ورب كل شيء فارق الحد والنوى ينجي والتوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك من شر كل جادة أنت آخذ بناصيتها أنت الأول فليس قبلك شيء أنت الآخر فليس بعدك شيء أنت الظاهر فليس فوقك شيء أنت الباطن فليس دونك شيء اتبع عن الدين وأغنينا عن الفطر رواه مسلم من الفطر. قال اللهم أصله يا الله فالنين عوض عن ياء فلذلك يجمع بينهما وشد قول بعض العرب إني إذا ما حدث ألمنا أقول يا اللهم يا اللهم. قال الحسن البصري اللهم واجمع الدعاء. وقال النضر بن شميل من قال اللهم فقد دعا الله في جميع أسمائه، أي لا تقول يا اللهم قل يا الله أن إذا أردت أن تقول اللهم بدون يعني. قول رب تأتي لنظرة رب معنى المربي والمالك والخالق، قول رب السماوات السمع أي خالق العالم العلوي، قول رب العرش العظيم أي كبير من حديث ما السماوات تظهر أراضون السمع وبينهن وبيهن في كرسي إلا فحلك من قام في الأرض فلا، وأن الكرسي المبيه بالنسبة إلى العرش في تلك الحلكة في تلك الفلاة. لم يصح حديث مرفوع بهذا، لكن جاءت موقوفات كما تقدم عن ابن مسعود وعن غيره. فقال ضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما انما سمي عرشا لارتفاع عن ابن عباس رضي الله عنه العرش لا يدبر قدره الا الله، فيه اثبات عظمه العرش انه اعظم المخلوقات وانه مخلوق، ومنه اثبات عظمه الباب بعظمه مخلوقاته، وفيه الرد على من زعم ان العرش ليس مخلوق او ان عرشه ملكه او قدرته، وقد تقدم الكلام على هذا. قوله ربنا ورب كل شيء فيه اثبات عموم ربوبيته وملكه، فانه خالق كل شيء، وانه المنعم الحبيب على سائر الخلق، وفيه الرد على القدريه الذين يزعمون ان العبد يخلق فعل نفسه، لانه رب كل شيء خالق كل شيء، رب كل شيء ومالك كل شيء. فان ربوبيته العامه وقدرته التامه تشمل افعال خلقه، فمن زعم ان العبد يخلق فعل نفسه فقد اثبت خالقا مع الله، ولم يدخل افعال خلقه في عموم قدرته وربوبيته. قوله مالك الحد والنوى اي شاق الشاق والفلق الشق، اي لم يشق حب الطعام ونوى التمر ونحوهما، يشق حب الطعام ونوى التمر ونحوهما للإمداد، والنوى عدم التمر اي عدم التمر ونحوه، هذا صحيح، يعني تجد نواة التمر يابسة ربما لا تستطيع أن تكسرها، لا تستطيع كسرها، فإذا ما أراد الله عز وجل لها النمو جرب ما توضع في التربة مع الماء، فإذا بها تخرج منها أشجع أو شجرة. قال منزل التوراة الإنجيل القرآن، أي منزل التوراة على موسى والإنجيل على عيسى والقرآن على محمد، فيه دليل على أن هذه الكتب من كلام الله وأنها منزلة من عند الله وأنها غير مخلوقة. هذه لفظة من كلام الله، ليس المراد انها لم يتكلم الله بها كما ربما فهم بعضهم قبل ايام، ولكن معنى ان القران كلام الله وهو من كلام الله، كلام الله وهو من كلام الله، لان كلام الله عز وجل لو كان البحر مدادا له وكان للبحر سبع ابحر تمده والشجر اقلام ما هي كلمات الله، لان اوامر الله لا منتهى لها وكلامها لا منتهى له، فأنها منزلة من عند الله وأنها غير مخلوقة خلافا لأهل البدع الذين يزعمون أن كلام الله مخلوق وأنها كلام غيره وأنها كلام غيره. ففيه دليل على علو الله سبحانه، لأن الإنزال والنزول والتنزيل المعقول عند العرب لا يكون إلا من أعلى إلى أسفل. قوله وأعود أرتجي وأعطش وأتصل بجناب الله من شر كل ذي شر، والعياذ يكون لجذب الشر، والعياذ يكون لطلب الخير كما قال المتنبي الآمن أعود به فيما أؤمنه ومن أعود به فيما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أن تكاثره ولا يهجر عظما أن تجابره. العود والعود، قوله دابة الدابة لو كل ما دب على وجه الأرض أضرب عرفا على الذوات الأربعة، بل ويدخل به الإنسان بكل دابة أن تأخذ من عصيتها. قوله من عصيتها أي تحت قهره وسلطانه سبحانه، أي أعود بك من شر كل شيء من المخلوقات، لأنها كلها من سلطانه، وهو آخذ بنواصيها متصرف فيها يصرفها كيف يشاء والنواصيها مقدم الرأس. قوله أنت الأول فليس قبلك شيء، هذا تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تفسير أكمل من تفسيره، فيه دليل على أوليته سبحانه وأنه قبل كل شيء، فيه الرد على من زعم قدم هذه المخلوقات، وفيه دليل على عبديته سبحانه وبقائه بعد كل شيء، وفيه دليل على علوه سبحانه على خلقه وفوقيته واستوائه على عرشه، فإنه الظاهر العالم والكفى. قوله وأنت الباطن، فيه دليل على قربه سبحانه وإحاطته وأنه أقرب إلى كل شيء من نفسه، وقربه سبحانه لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه ليس كمثله شيء وليس قربه كقرب الأجسام بعضها من بعض. قال الله تعالى الله أن يشبهه شيء من خلقه، فهذه الأسماء الأربعة متكاملة، إثمان منها لأزلية الرب وأبديته وإثمان لعلوه وقربه، الأول والآخر من الأبدية والأزلية، الظاهر والباطن من العلو والقرب. فقول اقضى عني الدين هذا فالدعاء اي ادي قوله والدعاء يكون من الاسفل الى الاعلى. اي ماذا؟ اي واحد الديون والمراد به حقوق الله وحقوق عباده كلها من جميع الانواع، لان الامر انه ياتي من الاعلى الى الاسفل فيسمى امرا، او يكون من المثيل فيسمى التماسا، واما من الادنى الى الاعلى فيكون دعاء وتوكل والسؤال ورجاء. قول اغنني الغنى بالكسر والقصر وعدم الحاجه وفتح الغين النفع بالكسر مع المد الاصوات المقربه، كما قال بعضهم غناء الصوت ممدود بما يسلم الطرب ما يسلم الطرب، وكل غنى فمكسور كذا نطقت به بما يسلم الطرب وكل غنى فمكسور كذا نطقت به العرب. والفجر في الفتح ضد الغنى وهو في الصلاح الفقهاء من وجد اقل من نصف كفايته او لم يجد شيئا اصلا، واما المسكين فهو من وجد نصف كفايته فاكثر في الفقير اشد حاجه من المسكين، لكن اذا اطلق الفقير دخل فيه المسكين وبالعكس. فالبر والتقوى، البر والتقوى والايمان وغير ذلك. وإذا ذكر معا مثل كل واحد منهما بتفسير الإسلام والإيمان إذا اجتمع السرقة، فإذا السرقة اجتمع في الحديث من الفوائد غير ما تقدم دعا الله سبحانه بأسمائه وصفاته على ما تتكرر في الأحاديث، هذا هو التوسل الشرعي والمتوسل بهذه الوسيلة جدير بالإجابة المتوسل. سننتهي من الصفات اليوم ان شاء الله. قوله انكم سترون ربكم كما ترون انتم الليل الجنود لا تظلمون، في روايته ان استطعتم ان تظلموا على صلاه قبل طلوع الشمس كصلاه قبل غروب انفعالهم استفضا عليه. قد تقدم معها قبل ايام الكلام في صفه الرؤيه وانها فهمت القران والسنه والاجماع، فهذه الادله من السنه ساق بعضها رحمه الله. فهذا جاء من حديث ابي هريره، جاء من حديث ابي سعيد الصحيحين، جاء عن جرير رضي الله عنه ايضا في الصحيحين. قال انكم سترون ربكم الى الاخر، هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. وينما من حديث جرير بن عبد الله البجلي قال من طريق اسماعيل بن ابي خالد عن زيد بن ابي حازم، حتى قال بعضهم من رد حديث اسماعيل بن ابي خالد عن زيد بن ابي حازم عن جرير فهو جهمي. قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر الى الطهر الى القدر ليله 14 وقال انكم سترون ربكم عيانا، فرت عيانا شاذه، اخرجها البخاري انفرد بها البخاري شاذه. كما ترون هذه هذا لا تظلمون برؤيته ان استطعتم ان لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبي، سمعوا ثم جرى بطب بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروب، وفي بعض الفاظه تتعاينون ربكم كما تعاينون القمر. وهذا ما يدل على ان الشاب ربما يكون موافق، لان بعض العلماء قال الشاب لا يكون موافق في المعنى، وهذا موافق في المعنى مع ذلك حسن عليها الشذوذ، فالشاب مخالفه المقبول لمن هو اولى منه. قال في الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه ان ناسا قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تظهرون في الدم ليله البدر؟ قالوا لا يا رسول الله. قال هل تظهرون في الشمس ليست دونها حجاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال انكم ترونه كذلك، فكما ان الشمس والقمر ترى في العلو كذلك الله عز وجل يرى في العلو. الى غير ذلك من الاحاديث التي بلغت حد التواتر، مما تواتر حديث من كذب ومن ملاء الله بيتا يحتسب ورؤيه سمعته وحوضه ونصر خفين من هذه بعضه. قال احمد معين عندي 17 حديثا في الرؤيا كلها صحيحه، وقال احمد الاحاديث التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم انكم ترون ربكم صحيحه واسانيدها غير مرفوعه، والقران شاهد ان الله يرى الى اخر انتهى. قال كان الناس في الرؤيا لا اجسام، منهم من ينكرها مطلقا ومنهم من يثبتها، يعني ينكرها في الدنيا الاخره ومنهم من يثبتها في الدنيا الاخره في الصحيح، ومنهم من يثبتها في الاخره وينزلها من جهه عن السنه والجماعه. وقد توافقت على اثبات ذلك ادله الكتاب والسنه المتواتره واجماع الصحابه وائمه الاسلام عن الحديث بالامثال الرؤيا الجهميه والمعتزله واضرابهم اعتمادا على عقولهم الفاسده وتقليدا لاعداء الدين الذين نبذوا كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم وراءهم ظهريه. قالوا انكم سترون السين في الايمين التاكيد الوعد وتحقيق الامر، والا هي انكم ترون ربكم، لكن السين بالتاكيد. قالوا سترون اي رؤيه بصريه، والمخاطب بذلك المؤمنون والكفار محجوبون عن رؤيته كما قال تعالى كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قلنا بان المساله خلافيه، وبعض من يرى ان الكفار يرون ربهم يستدل بهذه الايه اذ لم يدع الحج الا بعد الرؤيه، وتكون رؤية الكفار لربهم كرؤية المسيء للصبيان. قوله كما ترون القمر ليلة البدر القمر بعد ثلاث من الشهر إلى آخر الشهر ثم القمر لبياض من البدر القمر ليلة كمالي وهو الممتلئ نورا وهي ليلة الرابع عشر من الشهر ثم بذلك من مبادرة طلوعه قبل غروب الشمس وطلوعها قبل غروبه. قوله كما ترون القمر تحديدا للرؤية ونبي التوهم المجاز يعني تمثيل الرؤية بالرؤية للمرئي بالمرئي تحقيقا للرؤيا نبي التوام المجاز الذي يظنه المعطلون فترونه رؤيا حقيقيه بالعين البصريه والتجديد بضوء كما ترون القمر تشويه الرؤيا بالرؤيا للمرئي بالمرئي فانه سبحانه لا شبيه ولا نظير. قولوا ولا تضامون في رؤيته بضم لا تضامون بضم الفوقيه وتخفيف الميم ولا تضامون بتشديد يعني الا يحبكم ضيم وراء بفتح وتشديد الميم من الطضام والازدحام كما ينضم بعضه الى بعض في رؤية شيء خبيث الهلال يعني انكم ترونه رؤيا حتى كل منكم يراه في مكانه فهذا حديث افاد اثبات رؤية الله سبحانه وتعالى من اثار. قال ابن القيم رحمه الله دل كتاب السنة المتواترة واجماع الصحابة وائمة الاسلام واهل الحديث على ان الله سبحانه يرى الامطار اياما كما يرى القمر ليلة البدر صحوا وكما ترى الشمس الظهيرة فان كان لذلك حديثا وان الرؤيا حق فلا يمكن ان يرونه الا من فوقهم باستحالة أن يروه من أسفل منهم أو خلفهم أو أمامهم وإن لم يكن لذلك حديث كما يقوله أفراف الصابئة والفلاسفة والمجوس والفرعونية بطل الشرع والقرآن انتهى. والذين يقولون أن الله يرى في كل جهة الأشاعرة فمن رد على من زعم أن المراد بالرؤيا العلم لأن رأى بمعنى علم تتعدى إلى مفعولين تقول رأيت زيدا فديها أي علمته فإن قلت رأيت زيدا لم يفهم منه إلا رؤية البصر ويزيده تحديدا قوله في الحديث أنكم سترون ربكم عيانا لأن اقتران الرؤيا بالعيان لا يحتمل أن يكون بمعنى العلم ففي الحديث كما تقدم دليل على إثبات علو الله وأنهم يرونهم فوقهم كما في حديث جابر الذي رواه أحمد غيره. قالوا فإن استطعتم أن لا تغلبوا معناه لا تصيروا مغلوبين بالاستمرار عن صلاتي الصبح والعصر فهي المراد بالحديث كما في صحيح مسلم ففي هذا الحديث دليل على فضل هاتين الصلاتين وأن المحافظ عليهما حديد بأن يرى ربه يوم القيامة. قال بعض العلماء وأود مناسبة ذكر هاتين الصلاتين عند ذكر الرؤية أن الصلاة أفضل الطاعات وقد ثبت أن لهاتين الصلاتين من الفضل على غيرهما ما ذكر من اجتماع الملائكة فيهما ورفع الأعمال ولا تبارك من حديث أبي هريرة في الصحيحين اجتمع فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ثم الذين باتوا فيكم اجتمعون في صلاة العصر وصلاة الظهر على صلاة الفجر وذكر من اجتماع الملائكة فيهما ورفع الأعمال وغير ذلك فهم أفضل الصلوات فنسب أن يجازي عليهما بأفضل العطايا وهو النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. وقوله إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به فإن الفرقة النبي عن السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. قال قوله إلى أمثال هذه الأحاديث أشار إلى الرد على الجهمية والمعتزلة والرافضة الذين نبذوا كتاب الله وسنة رسوله ورأبه وإيم وقدحوا في دلالتهما على الصفات وطاب الكتاب والسنة ظواهر لفظية لا تفيد اليقين وأن القواطع العدلية والبراهين اليقينية في المناهج الفلسفية والطرق الكلامية سبحان الله يعني الكلام الذي لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه تجدير من حكيم الحميد لا يكون لا تفيد اليقين وكلام أفراخ الطابع والمجلوس فيه اليقين لا حول ولا قوة إلا بالله. قال وعنا فانظر كيف لعب بهم الشيطان حتى أخرجهم من الإيمان قال تعالى فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك في شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت وسلموا تسليما. وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا مما جئت به الحديث صحيح يطلعه برواية عن محمد شيخ البخاري وهو ضعيف. وقيل أهل السنة والجماعة والتمسك بالنص الصحيح ولا يعارضونه بمعقول ولا بقول فلان فكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو المعيار فما طابته ما قبل وما خالفه ما رد على من قاله كائنا من كان. قال الإمام أحمد رحمه الله عجبت لقوم يعرفون إلحاده وصحته ويذهبون إلى رأي سفيان والله سبحانه يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أن يصيبهم عذاب أليم. أتدري هل فتنة فتنة الشرك لعله إذا رد بعض قوله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزهر فيهلك. وقال الإمام الشافعي رحمه الله أجمع العلماء على أن ما استبارك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد كان من كان، ورضائر ذلك كبيرة في كلام السلف. وقال ابن القيم رحمه الله في النونية: من قال قولا غيره قمنا على أقواله بالسبر فالميزان انطابقت قول الرسول وفعله، فعلى الرؤوس تشال كالتيجان، أو خالفت رددناها على من قالها من كان من إنساني، أو أشكلت توقفنا ولم نجزم بلا علم ولا برهان. هذا الذي أدى إليه علمنا وبه ندين الله كل أواني. الذي عليها السنة والجماعة أن السنة القرآن في وجوب القبول وإفادة العلم واليقين، فلا علم عليها أهل البدع والضلال. وتقدم الكلام على أن خبر الواحد المتلقى في الأمة بالقبول عملا به وتصديقا له يفيد علم اليقين عند جماهير الأمة، ولم يكن بين سلف الأمة في ذلك نزاع، وهو الحق الذي تشهد له الأدلة كخبر عمر: إنما الأعمال بالنيات. فتح البخاري به صحيحا، ومع ذلك يستدل به كما يقال في أكثر من 70 باب من أبواب العلم، وهو خبر آحاد رواه واحد عن واحد عن واحد، إنما تشعب فيما بعد ذلك. وكذلك يحرم من الربع ما يحرم من النسل الى انزال ذلك، وهو نظير خبر الذي اتى مسجد قباء وهم يصلون، واخبر ان الجمله قد تحولت فاستداروا الى القبله. حديث ابن عمر صحيح: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرسل انسان احادا ويرسل كتبهم على احاد. والادله على ذلك كثيره، وقد حقق ذلك الشيخ ابن جوز تيميه وكل ابن القيم اطال عليه به الصواعق، وذكر ادله ورد على المخالفين ردا وافيا، وكذلك في النونيه، واشار الى ذلك في فتح المجيد، وذهب غير واحد الى ان خبر الصحيحين في علم اليقين وهو الحق. الى هنا انتهينا من باب الاسماء والصفات. فبهذا تعلم ان ما ذكره شيخ الاسلام في هذه او فيما تقدم انما هو اشارات، والا لو اخرجنا او اردنا ان نذكر ونتكلم عن كل صفه ثبتت الله عز وجل قال المقام جدا، فإن الله عز وجل يستطر له من الأفعال صفات، والأسماء تتضمن صفات، وكذلك كثير من الآيات والأحاديث تأتي بالنفس الصفة، فكما أن أسماء الله غير معلومة لنا بعدد ومحصورة لنا بعدد معلوم لنا، فكذلك الصفات من باب أولى، لأن باب الصفات أوسع من باب الأسماء كما هو معلوم ومعروف. ومن الغد إن شاء الله سنبدأ في بقية المعتقد، في بدية المعتقد، وهكذا السلف إذا ألفوا وصنفوا فإنهم يذكرون بدية المعتقد ويتقربون إلى باب الأخلاق وإلى باب الإيمان وإلى باب الصحابة وإلى باب القدر إلى غير ذلك، مما هو من لوازم الإيمان بالله عز وجل.